اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، ومر بنا بأن القاعدة المضطردة المتبعة في بيانات الشريعة الصادرة من أئمة أهل البيت عليهم السلام أنها تدريج في البيان، وهو يغاير التدريج في التشريع. قبله ماذا؟ يلا قبله ماذا؟ لا بد لي قبله ايه على اتحال. كان في أصل البحث في التفريق بين التدريج في البيان والتدريج في التشريع، ثم فكان المضطرد في بيانات أهل البيت عليهم السلام أنها تدريج في البيان، وإن لم يكن ممتنعا أن يصدر من أهل البيت عليهم السلام النص، ولكن مر من الفرق نسخ الفرائض الإلهية يمكن أن يبين ويبرز من أهل البيت، لكن الناسخ هو الله. نسخ السنن النبوية أيضا من النبي، ولكن المبين للنسخ هو يمكن أن يكون هم الأئمة عليهم السلام. ومر بنا أن هذا البيان من أهل البيت عليهم السلام نطق رسمي في التشريع، نطق رسمي في التشريع، وهو نوع من ممارسة صلاحية التشريع، وهو نوع من ممارسة صلاحية التشريع. وليس إذن هو بيان محض، ليس هو بيان محض. إذا حتما طرقة أسماعكم الشريفة في تعبير الولاية التشريع أو الولاية التشريعية أو السلطة التشريعية، بعد نفس الشيء، كما أن هناك ولاية تنفيذية، هناك ولاية قضائية، ولاية تشريعية. الولاية التشريعية في الحقيقة ليست هي فقط الإقدام على التشريع، الولاية التشريعية أيضا هي في النطق الرسمي بالتشريع، في النطق الرسمي بالتشريع. يعني بدون النطق الرسمي بالتشريع لا يكون التشريع فعليا. غاية الأمر نعم كنا في صدد الفارق توصيف، كما مر بنا توصيف أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنهم رواة، هذا غير صحيح، كما أنه توصيف أئمة أهل البيت أنهم يستنبطون الأحكام نظير المجتهدين والفقهاء أيضا غير صحيح. وفي صدد كنا في صدد إجمالا الفرق بين الدور التشريعي الذي يقوم به الفقيه، معناه مبين، وبين الدور التشريعي الذي يقوم به الإمام عليه السلام. فالفقيه يختلف دوره عن الراوي. الراوي إذا نقل الرواية والخبر بالألفاظ فواضح أنه نقل بالألفاظ، ولكن الراوي له بعد صلاحية أو إمكانية أن ينقل الرواية بالمعنى، هذه بدل الألفاظ. هذا المقدار لا مانع منه أن لدى الراوي أن ينقل الرواية بالمعنى، مع أنه لم ينقلها بالألفاظ. وهذا طبعا مشاهد ولو باب وسيع واسع هذا، وله فوائد كبيرة كثيرة، أنه الرواة يقومون بنقل الرواية بالمعنى، نقل الرواية بالمعنى. مثلا الراوي ينقل تمام الرواية، بعض الأحيان ينقل أضعاف من الرواية، هذا ممارس، هذا باب بعد. لكن في فرق بين ما يمارسه الراوي وما يمارسه الفقيه. الفقيه لا يكتفي بنقل المعنى أو نقل الرواية، بل يلملم، ينظم بين مضامين عديدة من الروايات التشريعية الواردة. ولذا يقال يعمل فهمه، يعمل فهمه، لا انه يعمل رأيه، يعمل فهمه ليفهموا. طبعا في فرق بين الاجتهاد بالنص والاجتهاد بالرأي. أشوف طبقة ارتفعنا منها، من النقل باللفظ إلى النقل بالمعنى، هي طبقة في الرواية. بعدين لما نصعد في بحث الفقيه والمجتهد، أيضا في اجتهاد بالرأي وفي اجتهاد بالنص. اجتهاد بالنص يعني يلملم، يجمع، ينظم النصوص، يذكر نتائج ليست مروية بالألفاظ ولا مروية بالمعنى. بالمعنى ماذا؟ ليست مروية بالمعنى في الطبقة الأولى، عجيب. في نقل بالمعنى طبقة أولى وطبقات عشرة في هكذا. الفقيه إذا ينقل بالمعنى، ينقل بالمعنى طبقة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة وحدى عشر وعشرين. الراوي ما يستطيع ينقل بالمعنى بهذا المقدار. يعني من باب المثال، النتيجة مثلا صغرى كبرى ومع نتيجة، هذه النتيجة لم يتلفظها المعصوم، بل وليس المعنى الطبقة الأولى، نقول معنى الاستعمال مثلا التفهيمي، لم يذكره المعصوم، ولكن خلف ستار معنى الصغرى وخلف ستار معنى الكبرى المعصوم نعم أورد معنى النتيجة. أمير المؤمنين عليه السلام في رواية أقل الحمل، أقل الحمل وين؟ حمله وفصاله 30 شهرا، وتلك الآية الأخرى التي لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة كم؟ عامين كاملين، حولين، حولين كاملين مو عامين، حولين، حولين كاملين. هذه الآية الأخرى. فالنتيجة ماذا؟ يكون القرآن قد أتى بماذا؟ أن أقل الحمل 6 أشهر. هنا لما يوصل الله عليه يقول القرآن يقول أقل الحمل 6 أشهر، هذا ليس نقل بالمعنى الذي يمارسه الراوي، هذا نقل بالمعنى الذي يمارسه المجتهد. وإن كان المعصوم هنا ليس موقعيته موقعة المجتهد فوق ذلك، لكن نعم يعلم المجتهد كيف يجتهد. كما أن المعصوم يعلم الراوي كيف يروي، هذا بحث آخر. فإذا المجتهد والفقيه ينقل بالمعنى، ولكن ليس ينقل بالمعنى في الطبقة الأولى، هاي الذي يستوحش منه الإخباريون أو القشريون أو الحشويون أو الحرفيون، يستوحشون منه، بس ما في استحاش إذا كانت النتائج دالة عليه فلما جرى. هذا الذي نذكره أنه بعض الأحيان في تواتر معنوي اجتهادي في بحث الفقه. ماذا الأخوان يتذكرون لنا قبل أيام ذكرنا في تواتر معنوي اجتهادي نظري، شلون تواتر مو لفظي ومعنوي ونظري، شنو نظري بعد اجتهادي، شنو اجتهادي بعد هو هذا. يعني هناك خلف المعنى الأول والثاني، طبقات المعنى الأول والثاني، معاني موجودة في الشريعة وفي الدين تسمى تأويل، تسمى بطون، موجودة والواقف عليها قد يحصل لديه تواتر، تواتر لا يدركه الراوي ولا يدركه المجتهد البسيط، يدركه المتضلع. هذه المساحة من التواتر ما من يحصل عليها، هذه المساحة من المستفيد. ما دي وقفتون عليها الآن ولا لمستوها الآن؟ إذا لمستوها هذه ما مصرح بها بشكل تصريح في كلمات العلماء من الأولين والآخرين، مذكورة ارتكازا عندهم بل ورا ما مذكورة. وهي خطر ان نحصر التواتر في التواتر اللفظي او في التواتر المعنوي في الطبقة الاولى او ان نحصر المستفيد في المستفيد لفظا او في المستفيد معنا في الطبقة الاولى. نظري طبعا لا، ما له وقت الاجماع حسن، ما له وقت الاجماع شيخنا، هذا منصوص. هذا ما ذكر القرآن ان اقل الحمل 6 أشهر، ما ذكر باللفظ ولم يذكره بالمعنى الأول، ذكره القرآن بالمعنى الثاني في الطبقة الثانية والثالثة. هذا الذي ينادي أهل البيت أن تأويل القرآن قدسية لنفس عظمة تنزيل القرآن. هذا ليس القرآن، أن أقل الحمل 6 أشهر ليس قرآن، كيف ليس قرآن؟ كما أن حمله وفصاله قرآن وحولين كاملين قرآن، أقل الحمل قرآن. أي فهذا هم مهم، هذا المخفي. هنا دور أسود الفقه، أسود علم التفسير، أسود في كل علم من العلوم الدينية، أنه يستخرجون الطبقات المخفية. هذا دور تشريعي طبعا، ولو يقوم على الفهم والفهم من دون إعمال الرأي بل بإعمال نباهة تناسبات النصوص، مناسبات لا صغرى كبرى صغرى كبرى، نتائج وفيها نتاج ومنتوج. اي نعم، هو دور الاجتهاد بالفهم مو الاجتهاد بالرأي، الاجتهاد بفهم النصوص، بفهم منظومة النصوص، منظومة المعاني. الاجتهاد بالرأي هو يوجد معادلة من نفسه. هذا اجتهاد بالرأي، أما اجتهاد بالفهم وبالنص، ليس النص عبارة عن النصنصة، سامعين؟ نصنصة، ينصنص، يتنصنص، ينصنص يعني فقط الطبقة الألفاظ والمعنى الأول، هذا مو نصنصة ولا نصوصية ولا تنصنص، لا. أصلا من قال لك النص يعني اعجمد على الحروف؟ مو تجمد على الحروف ولا تجمد على المعنى. هو الإمام صلى الله عليه للراوي فضلا عن المجتهد الفقير، للراوي قال إن أصبت المعنى فذاك، فكيف بالفقير ليتفقه ليفهمه؟ فإذا كثير المدرسة الأخرى، أذكر شفت بعض الأحناف أكلم فصار حديث وكذا وفلان من تاجكستان مدري ذيك المناطق اللي هم أحناف أكثرهم، فكان ما يفتهم بأنه أعمال الفهم، يفكر أعمال الاجتهاد بالنص، يفكر يعني جمود على الحروف أو الجمود على المعنى الطبقة الأول، مو معنى اجتهاد بالنص. هذا الاجتهاد بالنص معناته أنت تنطلق من مواد منصوصة. الآن هذه المواد والمعنى من المواد المنصوص هو في طبقة الحروف أو طبقة الألفاظ، اللهم صل على محمد وآل محمد، أو في طبقة المعنى الأول أو المعنى الثاني أو العاشر. هذا النص نص بنص، هذا وبنانص، اي طبعا طبعا، لان منطقه انت عندك من نفسك هي تؤدي بك الى نتائج، النتائج المجرد تبني 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 كل نتائج. ما في معادله من معادلات هذه المنظومه انت احدثتها من نفسك، انت اكتشفتها. لذلك الاجتهاد في مذهب أهل البيت عليهم السلام، الاجتهاد في مذهب أهل البيت عليهم اكتشاف، بس اكتشاف ما يحد بحرفية النص ولا بالطبقة الأولى من معنى النص، اكتشاف يتسرى يتوالى. هو خطأ من يفهم أنه الاجتهاد بالنص يعني جمود على الحروف أو على طبقة المعنى الأول. أنت كل انتقالة من طبقة إلى طبقة في تناسبات ذاتية واقعية تؤدي بك إلى المعنى. هلما جرى هلما جرى. إذن ليس معنى اجتهاد بالنص هو هذا الأخطاء في الإخباريين من جهة، إفراط من جانب، يعني جملة من الإخباريين، وإفراط أصحاب مدرسة الرأي من جهة ما افتهموا. حتى أبو حنيفة أو غيره يقول عن الإمام الصادق إنه رجل صحفي، يعني يتبع الصحف. قال نعم إني رجل صحفي أتبع صحف السماء. الصحف السماء هو وين يلتفت إليها البشر. المهم فالانطلاق غاية الأمر، الفرق بين المجتهد والإمام شنو؟ هذا دور الفقيه، الفقيه المستأسد بعد مو الفقيه العادي، الفقيه المستأسد. دور الإمام لا، دور الإمام ما يحد بهذا المقدار. الإمام عنده قدرة ما يعزب عنه معادلة من المعادلات من شبكة تواصل وتناسب هذه الشريعة، يعرج ينزل صلاة الله عليه بكل سهولة وترحاب. هاي الفقيه ما عنده يحيط بكل صغيرة وكبيرة، لا يحاط عنده ظنية. شنو يعني؟ مو بالضرورة أن تكون تامة، وغالبا ما تكون تامة. اكتشاف لبعض مساحة هذا النسيج الخلايا المعادلات المتناسب. الراوي بالمعنى شوي صعد، الفقيه أكثر صعد، لكن يصعد إلى أفق طيران محدود. أما المعصوم لا، دي كلها شبكة التناسبات المعادلات بين بعض البعض يحيط بها. من ثم كانت الولاية التشريعية للمعصوم سنخ سنخ آخر. سنخها سنخ آخر. طبعا فوارق عديدة لأن ما نريد أدخل فيها. ذكرناها جملة منها في الإمامة الإلهية في الجزء الثاني الفصل السابع. فرق بين يقول فرق بين يقول النتائج حاضر عنده وبين أن نقول رغم أن النتائج حاضر عنده يعلم طريق الوصول للنتائج. يعلم فيعلم طريق الوصول للنتائج إما من العلل إلى المعلولات أو من الظواهر يصعد إلى 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 ما فوق. طبعا بارك الله فيك، لا ينحصر علم المعصوم بالنتائج عن طريق للطبقات، لكن عند قدرة الإحاطة بهالطرق والنتائج فرق عن البقية. فإذا في فرق جوهري بين قدرة المعصوم وبين قدرة ماذا؟ هذه النكات ما ينتفت لها أبو حنيفة. صحف، بس صحف سماوية، طبقات من الصحف السماوية. أما أعمال الرأي يعني ماذا؟ أعمال الرأي عاجز بعد أكثر، لأن كثير من البقاع والمساحات ما يقدر يكتشف، يتكلف يصطنع من نفسه، فهو أعجز من الفقيه المكتشف. من ذاك الأقل يكتشف الحقيقة، هذا لا، يحط نسخة بدل وما تشتغل. نسخة البدل ما تشتغل، تصنيع مزيف يعني، مو تصنيع أصلي، مو سلعة حقيقية. أي على أي حال، فإذا قدرة المعصوم كذا، قدرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك أكثر من بقية المعصومين، كما أن قدرة أمير المؤمنين بعد رسول الله تختلف عن بقية الأئمة المعصومين. على أي حال، فإذا في فرق واضح بين الولاية التشريعية والقدرة التشريعية التي يمارسها المعصوم. شوف، استنباط المعصوم لا ينحصر من استخراج النتائج والحقائق من الظواهر، بل المعصوم كما مر الآن نعم يستطيع أن ينطلق من العلل إلى المعلولات، يعني من أسس الأحكام. من التوحيد يستطيع أن ينطلق إلى مثلا تشريعات الأحكام، كما يقول الإمام الباقر في ذي سورة التوحيد، راجعوها العبارة: لو شئت لاستخرجت الدين كله من لفظة الصمد. الاستخراج هو الاستنباط لمعنيين، لمعنى ثبوتي وهو عبارة عن التشجير أو التفريع أو التوليد، معنى ثبوتي. وهذا هو الاستنباط الذي يمارسه العلماء. وفي استنباط بمعنى الاستكشاف. تذكرون علم الأصول دائما هذه النغمة نكررها مرارا. علم الأصول فيه سنخان من العلم. سنخان سنخان سنخ دلالة استكشاف 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 دليلية الدليلية الدليلية الدليل الليل الليل ها هاي كل استكشاف كل استكشاف. ومر بنا لا في سنخ آخر من علم الأصول. علم في علم الأصول هو عبارة عن أصول الأحكام بحث ثبوتي. أصول القانون أصول الأحكام أسس الأحكام المبادئ الأحكامية مبدأ يعني مولد الرابط بينه وبين النتيجة رابطة المولد والمتولد ثبوتا ذاتا موضوعا. هذا استنباط سنخ آخر. نستطيع نعم أن نجعل لعلم الأصول تعريف جامع، والعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، لكن هذا الاستنباط هذا النبط هذا النبط ينبط بنبطين بطبطتين. نبط يعني توليد توالد أصول الاستنباط، ونمط استكشاف دليلية الدليلية الدليل. الإمام عنده قدرة الاستكشاف يعلم الآخرين كيف الاستكشاف الصائب من الظاهر إلى غوص سر الأسرار. نعم ممارسة بأي معنى ممارسها يعني عنده قدرة عليها حاطة بها. فعند الإمام كلا العلمين بشكل تام مو بشكل ظني. طبعا ليكونوا أدلة على أمر الله. السلام على الدعاة إلى الله والأدلة على مرضات الله مرضات الله على كل. فإذا الاستنباط له السنخان هذا تعريف علم الأصول اللي ذكر الأعلام أنه استنباط مع الدليل الدليل لا أي مسامحة. هذا نصف علم الأصول. النصف الآخر هو المبادئ الأحكامية التي هم يذكرونها. المبادئ الأحكامية المبادئ الأحكامية مبدأ حكم مع الحكم علاقته ليست العلاقة الاستكشاف والدليلية بل علاقة التوليد والمولد والمتولد. هم علمونا هم ذكروا ذلك المشهور مبادئ أحكامية يعني شنو علمونا فهمونا يعني مبدأ مع الحكم نسبته نسبة التوليد والتوالد التفريع والتفرع. لعلمه الذين يستنبطون من المراد من المعنى الأول والثاني بس الأول هو يعني أئمة عليهم السلام استكشاف وليس توليد وليس مدح. أما ذاك كلام الباقر عليه السلام لما يقول لو شئت لاستخرجت هذا الدين كله من لفظة الصمد لهذا مبادئ حكم هذا استنباط استخراج. فإذا قدرة المعصوم فمن ثم وعلم الله فوق علم الرسول صلى الله عليه وآله. فمن ثم الولاية التشريعية الأولى إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله. لذلك أطيعوا الله في الدرجة الأولى، الدرجة الثانية أطيع الرسول، الدرجة الثالثة وأولي الأمر منكم. ثلاث درجات. ولذلك القدرة التي لله لا يضاهيها قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقدرة التي للرسول على التشريع لا يضاهيها قدرة الأئمة عليه السلام. وثم بعد ذلك في الأئمة عليه السلام أيضا قدرة أمير المؤمنين تختلف عن قدرة بقية الأئمة. المقصود وقدرة المعصوم تختلف عن قدرة، إذن المعصوم عندما يذكر حكم من أحكام الله راوي شنو نعرفه بأنه راوي. لا هو راوي ولا غاوي، ما ضل صاحبكم وما غوى غوى غوى، ما عنده رواية الظن ولا ظن. الحقيقة يضل الطريق بعد قدرة ظنية. فإذن في فرق القدرة. على كل لذلك ممتنع أن يكون الفقيه له ولاية عين ولاية المعصوم، شلون سأل؟ وكيف يكون الجاهل قدرة كقدرة العالم؟ يعني بالقياس الفقيه في قدرة المحدودة ليست قدرتك قدرة المعصوم، قدرة المعصوم شيء آخر. هذا عجوبة الكون، يحيط بالأولين والآخرين. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شنو تعرف تعبير القرآن؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تفضل ماكو تساوي. نعم، نيابة للفقيه عن المعصوم هذا بحث آخر صحيح، ويختلف عن الراوي طبعا، ليه الصلاحية تختلف عن الراوي، فوق صلاحية الراوي للفقيه صحيح، ولكن صلاحية المعصوم شيء آخر. كما أن المعصومين صلوات الله عليهم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله أيضا فارق في الصلاحية. نعم، فعلى تقدير إذا نرجع إلى هذا، هذا بحث مهم، بحث لا أنه نقح بتمامه في الأصول، ولا أنه نقح بتمامه في علم الكلام، ولا أنه نقح بتمامه في على كل. فبحوث البحوث اللي هي برزخية بين علوم عادة ما يكون في البين تواكل من علم على علم آخر، وهذه التواكل والحوالة ما حد يسدد الدين مالها، مثل الدين الصير. فالمقصود هي ما كان دوران الأمر بين النسخ والتخصيص. الأصل إذن في بيانات المعصومين عليهم السلام أنها بيانات وليست تشريعات. طبعا هذه قفوا هنا نقطة أخيرة قبل الغادر. الأصل في بيانات الأئمة أنها بيانات إذا كانت تتعلق بأحكام شرعت من رسول الله أو أحكام شرعت من فرائض الله، لأن الغالب نعم يكون مبينون، يمكن أن يكونوا ناسخون صلوات الله عليهم، يعني يبينون ناسخ حكم الله بحكم الله لحكم المنسوخ يمكن، لكن الغالب أن يكونوا مبينون للتخصيص وليس مبينون للتقييد، وليس مبينون للنسخ. أئمة أهل البيت، نعم لو كان الحكم من إمام من أئمة أهل البيت لما كان الغالب في ذلك، لما قرر حينئذ أن الغالب في بياناتهم أن تكون بيانات، لا ربما تكون ناسخة. طبعا كلمة النسخ في الآيات والروايات أحد معاني النسخ، أحد معاني النسخ التخصيص، استعمل كثيرا النسخ في معنى التخصيص. على كل البحث تتم.